الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صفحتها أو صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. ذكرنا في الدرس الماضي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، فمعناه أن الرجل لا يسوم من السوم، سوم السلعة إذا عرضها البيع وسامها المشتري واستامها، يعني إذا طلب بيعها. والمقصود لا يسوم الرجل على سوم أخيه، يعني لا يشتري، ويجوز حمله كذلك هنا المعنى على البائع، يعني ولا يبيع الرجل على بيع أخيه كما في الرواية الأخرى. بيع الرجل على بيع أخيه حرام، من البيوع المحرمة. والبيوع المحرمة ثلاثة أنواع: إما بيوع محرمة بسبب الغرر، وإما بيوع محرمة بسبب الربا، وإما بيوع محرمة بسبب الضرر والخداع. بيوع محرمة بسبب الغرر، يعني الجهالة، وبيوع محرمة بسبب الربا، وبيوع محرمة بسبب الضرر والخداع. مثلا من بيوع المحرم بسبب الغرر يعني الجهالة: بيع المنابذة، بيع الملامسة، ملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا يتبين ما فيه ويبتاعه، بيع الحصاة، كانوا قديما يمسك حصاة ويلقيها فإذا وقعت الحصاة على الشيء ابتاعه اشتراه، هذا بيع مبني على الغرر، يعني على الجهالة، لا أعرف ما أشتري. فبيع الغرر وبيع كذلك الربا من البيوع المحرمة، الربا بأنواعه: ربا الفضل وربا النسيئة. والنوع الثالث من البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع، ومنه بيع الرجل على بيع أخيه محرم بسبب الضرر وبسبب الخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر، قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي حديث أبي هريرة: لا يسوم المسلم على سوم أخيه. وفي حديث ابن عمر: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. طيب، ما هي صورة البيع على بيع أخيه؟ ما هي صورة البيع على بيع أخيه؟ ألا وهي الصورة المحرمة التي هي حرام، لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه. أما البيع على بيع أخيه، قال النووي: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. قال النووي: وهذا حرام. يقول له: افسخ هذا البيع. رجل اتفق مع آخر أن يشتري منه سلعة، اتفقنا؟ نعم. طيب، أنا في مدة الخيار الآن، عقد البيع، لكن الآن أنا في مدة الخيار، يعني خليني يوم يومين بعد ذلك لي الحق أن أرد السلعة وترجع لي الثمن. فجاء آخر فقال له: عندي أنا مثل هذه السلعة أرخص منها ثمنا، أو عندي هذه السلعة أجود منها بنفس الثمن الذي أخذته. فإما أن يقول له: عندي هذه السلعة وبدل ما أخذتها بعشرة أنا أبيعك إياها بثمانية، أو يقول: عندي أنا أجود منها، هذه صنف ثاني، أنا عندي صنف أول بنفس الثمن الذي أخذته أنت، فافسخ البيع مع الأول واشتري مني. هذا البيع يا إخواني حرام، هذا البيع، هذه الصورة حرام. كذلك يحرم الشراء على شراء أخيه، الشراء على شراء أخيه، أن يقول للبائع في مدة الخيار، في المدة التي يجوز له أن يرجع فيها أو أن يرجع فيها ثمنه، يقول له: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. فباع سيارة مثلا ب5000 وبعد ما تنازلوا، فيجي واحد فعلا اتفقوا خلاص انتهى، فيجي واحد يقول له: اسمع، أنا أشتريها منك بستة آلاف، خلاص افسخ البيع مع الأول وقل له: يا أخي ما في نصيب، وأنا أشتريها منك ب6000. هذا حرام، هذا حرام، هذا يدخل لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال النووي هنا: يدخل في الشراء على شراء أخيه، يدخل في الشراء على شراء أخيه. ويقولون: كل هذا يكون في حال إذا ركن البائع إلى السائم وعرفنا أن السوم وقع عليه وأن البائع ركن إلى البيع، فحينئذ لا يجوز أن نزيد على السوم. أما إذا لم يركن إليه، فمثلا واحد قال رأى سلعة ب10 فقال: والله أنا أفكر إن شاء الله، ما ركن إليه، قال: أنا بفكر إن شاء الله. فجاء آخر عرض عليه السلعة قال ب8، جاء آخر عرض عليه ب7، واحد عرض عليه قال: عندي أجود منها أنا ب10، بعد لم يتفقوا، هذا في إطار المزايدة، هذا في إطار السوم أو المزايدة، لم يركن إلى أحد، ما اتفق مع أحد ولا عقد البيع مع أحد، هل يجوز أن واحد يعرض السلعة؟ لا بأس، ما دام أن البيع لم ينعقد بعد وأن الرجل لم يختر ولم يقرر ماذا سيشتري، فيجوز لك أن تعرض سلعتك، يجوز لك أن تقول أشتري بثمن أكثر. واحد قال له: أنا بدي أبيع ب5000، قال: طيب أفكر أنا بعد ما عقد. فجاء آخر قال: أنا أشتريها ب6، يجوز. جاء آخر قال: أشتريها ب7، لا بأس، هو لم يركن إلى البيع لكن ركن إليه. ما دام ركن إليه، ركن البائع إلى البيع، عند ذلك لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه. فيقول هنا النووي هنا قال: في مدة الخيار، في حال الخيار، اشترط الخيار لمدة أسبوع، قال: أسبوع معك أنت، عقد البيع لكن معك أسبوع حتى تسلم السلعة وأنا أسلم الثمن. أو قالوا كذلك الصورة الأخرى، أن يكونوا في مجلس البيع، أن يكونوا في مجلس البيع، واحد في مجلس البيع قال: أنا أبيعك هذه ب10000، واتفقوا، جاء آخر قال: اسمع، أنا أشتريها منك ب11000، نفس المجلس، لا يجوز، ما دام عقد معه، ولكن في إطار المزايدة، من يشتري هذه السلعة؟ فقال واحد: بشتري ب10، قال 11، قال 15، لا بأس، هذه مزايدة، وليست من البيع على بيع أخي، وليست من البيع على بيع. قال الإمام الحافظ بن حجر: البيع على البيع حرام، قال وكذلك الشراء على الشراء، قال وهو مجمع عليه. كم والله يحدث مثل هذا، يحدث كثيرا، في ناس بتفق مع واحد بيقول خلاص، بل احيانا سموه في لغه الناس بدفع العربون، لكن يرى من يدفع له اكثر فيفسخ البيع. هذا لا يجوز، اتفقت انت وياه لا يجوز، هذا بيعك حرام. يظن الناس ترى يا اخواني انه البيع الحرام انه يبيع اشياء محرمه مثل الخمر او يبيع الات الموسيقى فقط، هذا حرام طبعا، لكن من انواع الحرام. لكن في هناك بيوع محرمه ايها الاخوه غير هذا، غير هذه الاشياء، بيوع انواع من البيوع المحرمه. هل تعلم انك اذا بعت سلعه فكتمت عيبها انك بعت بيعا فيه نوع من الحرام؟ اذا بعت سلعه فكتمت عيبها، فيها عيب، بعت بيتا وفيه عيب فكتمت هذا العيب، انت ارتكبت محرما. فان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. انت بعت سياره فكتمت العيب، فيها عيب من العيوب، كتمته ما ذكرته للمشتري، تعرف انك اكلت مال حرام. إذن لا يتعلق فقط البيع المحرم انه فقط انسان يغش او يسرق مثلا، لا، في انواع من البيوع محرمه. هذا البيع على بيع اخيه يحدث الان في عالم التجاره وسهل جدا. والمساله ايها الاخوه في البيع والشراء تحتاج الى تقوى، تحتاج الى تقوى. طبعا احنا نتكلم الكلام الان نظري سهل، لكن واحد يقول له والله هذه بعتها ب10,000 وما بقي الا التنازل، ويجي اخر يقول له اسمع انا بدفع لك فيها 15، خاصه في عالم التجار، بقول له يا رجل لا بيع على بيع اخيه ولا شيء، تستعن بالله وتوكل على الله. طب حرام، قال يا رجل هذا دفع لي 5,000 زياده، حرام حلال بعرفش انا. اذا هذا سهل الان، لكن لما يعرض عليه مال والمال فعلا زياده ويصير منطق التجارة بالآلاف وعشرات الآلاف، يدخل مسألة التقوى في البيع على بيع أخي والشراء على شراء أخي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع، قال كالإجارة مثلا، قال مثل الإجارة، مثال الإجارة أن يعلم أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك البيت يعني وافق، فلا يجوز أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر، اتفق مع واحد أنه يأجر البيت 120، ذهبت إليه قلت اسمع أنا أعطيك 150، هو بعد ما سكن ولا رحل قال له أنا بعطيك 150 وأجرني هذا البيت، هذا لا يجوز كذلك، هذا حرام، هذا حرام مدام ركن إليه. لكن كما قلنا في إطار المزايدة، في إطار العرض، قال أنا ما أجرتك بعد، والثاني قال 150 وحقه 170 وحقه 110، هو في إطار العرض، لكن مدام ركن إليه كلمه قال نعم أنا أؤجرك، فلا يجوز أن يستأجر كذلك على إجارة أخيه كما قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال لا يبع الرجل على بيع أخيه. في الرواية التي قرأناها في الباب قال ولا تناجشوا، لا تناجشوا، نهى عليه الصلاة والسلام عن النجش كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، نهى عليه الصلاة والسلام عن النجش. قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. طب ما هو النجش؟ النجش في اللغة الإثارة، نجش الطائر إذا أثاره من مكانه. طب النجش، بيع النجش ما هو؟ قالوا أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وليس قصده أن يشتريها بل ليرغب غيره فيوقعه فيها أو يمدح البيع بما ليس فيه ليروجه. والله جالسين بمجلس هو لا يريد الشراء، قالوا أنت هذا عارضها ب10، قال له اسمع أنا بدفع لك فيها 12، هو لا يريد الشراء، لا يريد الشراء، إنما ليرغب غيره فيها فيزيد في ثمن السلعة. وكون ثالث قل له أنا بدفع 15، حتى اللي جالس يريد أن يشتريها قل الله فعلا هذه فعلا سلعة غالية الثمن، طيب بسم الله أنا 15 بشتريها ب15. هذا البيع الآن اسمه النجش، الذي يزيد في ثمن السلعة وليس قصده أن يشتريها، وهذا غالبا يحصل في المزادات. في المزادات أحيانا بعض الناس يدخل أناسا لا يريدون الشراء، لا يريد أن يشتروا، فيطرح المزاد ويدفع ثمنا عاليا وهم لا يريدون الشراء باتفاق مع صاحب السلعة، فهذا البيع كذلك محرم. ومذهب جمهور العلماء أن بيع النجش حرام، وذلك لثبوت النهي عنه ولما فيه خديعة المسلم، قالوا وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة. وكذلك أيها الإخوة يدخل فيه التنقيص في السلعة، يدخل فيه التنقيص في ثمن، يعني إذا كانت الزيادة نجش كذلك نفس الشيء التنقيص. كيف التنقيص؟ واحد عرض سلعته للبيع وهي تساوي 20، تساوي 20، فجلسوا اثنين اتفقوا طبعا يريدون أن ينقصوا من ثمن السلعة، فقال لا يا أخي هذه ما بتسويش 15 أصلا، الثاني يقول لك قال له يا رجل شو 15 ما بتسويش 12، هو هذا وذاك كذاب أشر هو إياه، متفقين. إذا كان الزيادة ليرغب غيره فيها حرام، فكذلك لينقص من ثمن السلعة وليبخس فيها ليوهم البائع أن بضاعته لا تساوي، يقول له هذه فعلا ما تساوي هذا الثمن وينقص منها إنقاصا بالغا. كل هذا أيها الإخوة من بيع النجش، بيع النجش كذلك من أنواع البيوع المحرمة. بسبب إيش؟ الغرر؟ لا. بسبب الربا؟ لا، بسبب الضرر والخداع. إذن انظروا، بيع على بيع أخيه في ضرر، والبيع كذلك بيع النجش في خداع، خداع للآخرين، هو يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها. وكذلك ورد معنا في الباب قال ولا يبع حاضر لباد، حديث جابر قال ولا يبع حاضر لباد، حديث أبي هريرة كذلك. إيش يعني ولا يبع حاضر لباد؟ دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، كذلك بيع الحاضر للباد هذا نوع من أنواع البيوع المحرم، بيع الحاضر للباد. طيب، قيل لابن عباس قال له طاووس ما بيع الحاضر للباد؟ ما معنى قول النبي لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الذي يتولى البيع والشراء لغيره، قال لا يكون له سمسارا. طب إيش يعني لا يكون له سمسارا حاضر لباد؟ الحاضر الذي يسكن الحضر، والباد الذي يسكن البادية. رجل يسكن البادية جاء ببضاعة ليبيعها في الحضر، فيخرج الحضري وهو السمسار يخرج إلى جالب السلعة، إلى الذي يجلب السلعة من البدو للحضر، فيخرج إليه، وذاك غريب عن البلد وهو يريد بيع سلعته بسعر الوقت، يعني يذهب للسوق الذي يباع فيه، تباع فيه السلع، هو مع سلعة أصلا أتى بها من البادية، فيأتي إلى السوق ليبيعها من بين الناس، فذاك السمسار الآن يتلقاه فيأتي فيقول ضع هذه السلعة عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، يعني أنت الناس الآن ببيعوا في السوق بعشرة، لا أنا ضعها عندي فأزيد في ثمنها، لما لتكون من باب الاحتكار، احتكر السلعة أو لحاجة الناس إليها، فيزيد في ثمنها بأغلى مما هي في ذاك الوقت، لأن الحاضر أيها الإخوة يعلم السوق، حاجة السوق، فبيعلم أنه في نقص في هذه البضاعة والطلب عليها الآن كثير، فبقول له ضع البضاعة عندي وأنا بيعها لك بثمن أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. طب لماذا لا يبع حاضر لباد؟ يعني السمسار ما يتلقى اللي جاي من البادية وقول له اسمع خلي البضاعة عندي وأنا بيع لك إياها ثمن أعلى. طب لما؟ قال لا، خلي اللي جاي من البادية يروح على السوق ويبيع هذه السلعة للناس. طب لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إيش يعني دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض؟ قالوا إذا ذهب هذا البادي إلى السوق فإنه سيربح، سيربح من الناس، خلي الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. لماذا يأتي هذا السمسار ويزيد في السلعة أضعافا مضاعفة لحاجة الناس إليها؟ لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لا، خلي البادي يذهب للسوق، الذي جاء من البادي يذهب للسوق ويبيع هذه السلعة، ويبيع هذه السلعة، ويبيع هذه السلعة بما تيسر له، بما تيسر له، يعني سواء باعها بأنقص بأزيد. فالمسألة كما قال النبي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلماذا أنت تتلقى وتقول والله أنا بربحك أكثر وكذلك لحاجة الناس؟ هذا لا يجوز، بيع الحاضر للبادي. ومنه كذلك تلقي الركبان، نهى عليه الصلاة والسلام أن تلقي الركبان. إيش تلقي الركبان؟ كانوا يأتون بالطعام أو بالأمتعة من الأماكن البعيدة، فيخرج بعض التجار إليهم على الطريق قبل أن يأتوا إلى السوق، فيقول له تبيع السلعة بكذا وكذا، تبيع السلعة بكذا وكذا، فإما أن يشتريها بثمن أقل، يعني أن يشتري هذه السلعة بثمن أقل مما هي في السوق، فيغبن البائع، قل له والله هذه السلعة ثمنها كذا وكذا، فيشتريها منه قبل أن تأتي إلى السوق. ذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي البيوع، وقال عبد الله بن مسعود قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، فنهى عن تلقي الركبان. وفي رواية نهى عن تلقي الجلب، الجلب يعني الجالب الذي يجلب الشيء إلى السوق، نهى أن يتلقى. ففيه النهي عن بيع الحاضر للبادي، وكذلك بيع البيع على بيع أخيه، وكل هذا أيها الإخوة من باب الأخلاق في البيع، لأنه إحنا يا إخواني حتى في تجاراتنا عند أخلاق، ولم نتخلى عن الأخلاق في التجارة، لا، الصدق مبدأ أساسي حتى لو كنت تاجرا. ما يغرك أنه السوق الآن منهم من يكذب، السوق كذابين بيكذبوا الناس وبيخدعوا وبيحلوا بالله كاذبا، لا يغرك، لا، الأخلاق ثابتة، كنت تاجر أخلاقك هي هي، لا تتغير، أنت مسلم بأخلاقك في تجارتك، الغش ممنوع في تجارتك، في بيتك، في الامتحانات، الغش ممنوع على كل حال، اسمه غش، كذلك الكذب ممنوع، كذلك كتمان عيب السلعة ممنوع، هذه أخلاق، هذه اسمه أخلاق التجار أيها الإخوة، البيع على بيع أخيه ممنوع، أما تنزل الأسواق بقول لك والله هذولا حيتان بسم الله ما شاء الله، شو حيتان يا رجل؟ شو حيتان؟ إحنا عايشين في بحيرة أسماك، شو الحيتان؟ قال والله هذا لا يبالي حلال أو حرام، طب أين إسلامه؟ أين دينه؟ أين دينه؟ فلما يأتي الدين هنا عند العبد في تجاراته بده يتعلم أحكام البيوع الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. هذا في قولان، هذه الجملة في معناها قولان. القول الأول قول إمام النووي، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، قال أختها هنا الأجنبية الغريبة، يعني تأتي المرأة فتطلب طلاق أختها، يعني أختها المسلمة، لما تطلب من الرجل أن يطلق تلك المرأة وأن يتزوجها هي لتكتفئ ما في صحفتها، يعني لتأخذ ما في إنائها. هذه استعارة كما قال الطيبي مستملحة تمثيلية، كأنه يقول إنها تريد طلاق تلك المرأة لتنفرد بالنفقة من ذلك الزوج، بالنفقة وبالمال وبالمسكن. قال لا تسأل طلاق أختها، يعني لا تقول طلق فلانة وتزوجني، لا يجوز. وابن عبد البر حمل ذلك على الضرة، يعني رجل تزوج امرأتين فتسأل الثانية طلاق الأولى، لا تسأل المرأة طلاق أختها، قال تسأل الثانية طلاق الأولى فتقول له طلق زوجتك الأولى. طب لما؟ قال لتكفأ ما في صحفتها، يعني تقول لأنفرد أنا بالنفقة وبالسكنة وبالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما لها ما كتب الله لها، يعني من الرزق. فإنما لها ما كتب الله لها، يعني ليس لن ينالها سوى الرزق الذي كتبه الله لها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذن ما كتب لها أي من الرزق، فإن الله سيرزقها كما رزق الأولى. وكذلك إذن القول الأول أن المرأة الغريبة التي تقول للرجل طلق زوجتك وتزوجني، أو ضرة، يعني رجل تزوج اثنتين فتقول واحدة للزوج طلق هذه المرأة، لما؟ لتكفأ ما في صحفتها. طبعا المرأة التي تقول طلق تلك الزوجة طلقها، فهذه امرأة ارتكبت حراما أيها الإخوة، ارتكبت حراما. لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلق تلك المرأة. لن أبقى، كثير من النساء يقول أنا بظلش معاك غير لما تطلق الزوج الثاني، إما بتطلق الزوج الثانية أو بتطلقني. هذا ظلم أيها الإخوة، هذا حرام، هذه المرأة ارتكبت أمرا محرما. كيف تقول إما أن تطلق الثاني؟ يعني كيف تشترطين البقاء معه بأن يطلق الزوج الثاني؟ هذا شرط، لا، هذا من الظلم، هذا من الظلم. وذلك اختلفوا كما سيأتي في باب الشروط في النكاح، اختلفوا هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ يعني من البداية هل يجوز أن تضع من شروط النكاح ألا يتزوج عليها؟ هذه مسألة ذكرت، لكن اتفقوا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، تجعله أن تجعل ذلك شرطا. يعني امرأة تزوجها الرجل زوجة ثانية، قالت أنا بقبل أكون زوجة ثانية بشرط تطلق الأولى، حرام، مجرمة، ارتكبت ظلما وإثما أيها الإخوة وعدوانا. قالت أنا بقبل بشرط أن تطلق الزوجة الأولى، لا يجوز أن تشترط هذا الشرط، هذا شرط محرم، هذا شرط محرم. إذن إما أن يكون في الضرة أو في أي امرأة. قال ولتنكح، يعني ولتنكح ذاك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته. قال عليه الصلاة والسلام قال ولتنكح، يعني ولتنكح ذاك الرجل دون أن تتعرض لإخراج الضرة من ذمته. أو كما قال الشراح قال ولتنكح، يعني إذا كانت تريد أن تسأل طلاق زوجتي ولتنكح غيره، يعني هي لا تقبله على هذا الحال، ولتنكح يعني ولتنكح زوجا غيره. فإنما لها ما كتب الله لها، يعني من الرزق. وهذا الحديث أصل في باب الأخلاق. يا أخواني إيش يعني لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ هذا خلق حسن، يعني حتى ما يصير بينك وبين أخيك شحناء وبغضاء. يعني لما التجار ما يبيع الواحد على بيع أخيه يصير بينهم ألف ومحبة، لكن لما يبيع الرجل على بيع أخيه يصير بغضاء وشحناء بينهم. وكذلك لما تسأل المرأة طلاق أختها كذلك يحصل بينهما الشحناء والبغضاء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.